الأقصى بتوقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. وزير النفط يتوقع زيادة الطلب على النفط وارتفاع سعره. وفاة طارق عزيز وزير خارجية صدام في السجن. الحوثيون يوافقون على المشاركة في محادثة السلام في جنيف. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. أعلن وزير النفط عادل عبد المهدي على هامش اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك في فيينا اليوم الجمعة أنه يتوقع زيادة الطلب على النفط وارتفاع سعره خلال الفترة المقبلة. وقال عبد المهدي في تصريح للصحفيين أن الطلب أعلى من المتوقع، وهذا يفسر سبب ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية، وأضاف أن الأسعار متجهة نحو 75 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام. في غضون ذلك، وافقت أوبك على أبقاء مستوى الإنتاج الحالي دون تغيير لستة أشهر أخرى. وقال وزير النفط السعودي عبد علي النعيمي في ختام اجتماع أوبك أن المنظمة مددت العمل بسقف الإنتاج الحالي، وأن اجتماع أوبك القادم سيعقد في الرابع من كانون الأول. وأعلن في بغداد اليوم الجمعة عن وفاة طارق عزيز وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء في زمن النظام السابق إثر إصابته بذبحة صدرية نقل على أثرها إلى المستشفى من سجنه في الناصرية. وكانت المحكمة الجنائية المركزية أصدرت عام 2012 حكما بالإعدام بحق عزيز في قضية تصفية الأحزاب الدينية. وطارق عزيز من مواليد عام 1936 قرب مدينة الموصل لأسرة مسيحية كاثوليكية، وكان يمثل الواجهة الدبلوماسية للنظام العراقي السابق. حذرت المرجعية العليا في النجف من استمرار الخروقات الأمنية التي تتكرر في المدن لتحصد أرواح المئات من المواطنين. وقال أحمد الصافي ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء أن هذه الخروقات تستدعي التحلي باليقظة والمهنية العالية وتفعيل الجهد الاستخباراتي. وأشاد الصافي بدور العشائر في الحفاظ على الطباع العربية الأصيلة، مؤكدا أن تزويج النساء لتسوية النزاع العشائري ليس من هذه الطباع.
كما يتعارض في بعض المناطق من حل بعض النزاعات العشائرية بأخذ بعض النساء للتزويج، وهو ما يسمى بالفصلية، وهو أمر مستنكر أخلاقا وشرعا، فإنه لا يجوز في حال من الأحوال أن تجبر المرأة على الزواج ممن لا تريد.
الصافي دعا أيضا طلاب الجامعات والإعدادية إلى التدرب على السلاح خلال العطلة الصيفية. أعلن الحوثيون اليوم الجمعة موافقتهم على المشاركة في محادثات سلام ستجري هذا الشهر في سويسرا بإشراف الأمم المتحدة. وقال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الجناح السياسي لجماعة الحوثي في تصريح لوكالة فرانس بريس: قبلنا دعوة الأمم المتحدة للذهاب إلى طاولة المفاوضات في جنيف دون شروط مسبقة. وأكد وزير إعلام الحكومة اليمنية في المنفى عز الدين الأصبحي من جهته أن الحكومة سترسل وفدا إلى محادثات جنيف المقرر إرجاؤها مبدئيا في 14 من حزيران. تشهد مناطق شرق سوريا معارك طاحنة بين المقاتلين الأكراد وحلفائهم في الجيش السوري الحر من جهة وداعش من جهة أخرى، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق.
رفض أهالي مدينة الرقة طلب تنظيم الدولة الإسلامية بالالتحاق بجبهات القتال، وقالت مصادر محلية في مدينة الرقة لذات العراق الحر إن أهالي المدينة امتنعوا عن الالتحاق بصفوف التنظيم بعد إعلانها النفير العام بسبب المعارك التي يخوضها مع بركان الفرات ووحدات حماية الشعب الكردي. وأكدت المصادر التي رفضت الكشف عن نفسها خوفا من تنظيم داعش أن رتلا عسكريا للتنظيم تعرض للأمس إلى قصف من طائرات التحالف الدولي شمال المدينة، وفي تل أبيض قالت مصادر خاصة لذات العراق الحر أن غرفة عمليات الفرات المشكلة من عدة كتائب من الجيش السوري الحر ووحدات حماية الشعب حققت تقدم في الجبهة الشرقية، في حين شنت طائرات التحالف الدولي عدة غارات على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في محيط مدينة سلوك، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر التنظيم. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
كشف مسؤول باكستاني اليوم الجمعة أن محكمة قضت بإطلاق سراح 8 من أصل 10 متهمين بمحاولة اغتيال الناشطة الباكستانية الشابة ملالة يوسفزاي في عام 2012. وكان المسؤولون أعلنوا أن محكمة أصدرت على 10 متهمين في الحادث أحكاما بالسجن المؤبد، ولكن قائد شرطة منطقة سوات سليم خان مروة قال أن المحكمة برأت جميع المتهمين ما عدا اثنين. اعترف الطالبان اليوم الجمعة بمشاركتها في محادثات غير رسمية في النرويج مع وفد نسائي أفغاني، وكانت النرويج أعلنت أمس الخميس أنها تستضيف جولة جديدة من المحادثات بين ممثلين عن طالبان والمجتمع الأفغاني. وقالت وسائل إعلام نرويجية أن المحادثات تركزت على حقوق المرأة في أفغانستان. وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن وفدا سياسيا من الحركة اجتمع مع وفد من المجتمع الأفغاني يضم نساء. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، تعد مراكز البحوث والدراسات بالغة الأهمية في الدول المتطورة لما تقدمه نتائج بحوثها من مادة أساسية يعتمدها المخططون والقادة والمسؤولون لتطوير مجتمعاتهم ووضع الخطط البعيدة المدى على مختلف الصعد. ولكن في العراق حال تلك المراكز مختلف ويدعو للشكوى وربما القلق. المزيد برفقة زميلنا عماد جاسم.
ينتقد الباحثون الأكاديميون ما تتعرض له المراكز البحثية العلمية من إهمال وغياب الرعاية الحقيقية وتجاهل الجامعات والوزارات النداءات التي تطالب بالارتقاء بها باعتبارها أداة للتطور المجتمعي والمنطلق في رسم سياسة البلدان. الدكتور الباحث أحمد الآلوسي يشير إلى أن المراكز البحثية التابعة للجامعات العراقية باتت مؤسسات غير فاعلة وتضم مجموعة من الموظفين الذين لا يعيرون أي اهتمام إلى قيمة وأهمية البحث العلمي، والدولة تتجه على ما يبدو إلى غلق ما تبقى من المراكز البحثية العريقة أو تحويلها إلى دوائر خدمية.
المراكز البحثية بالعراق واقعها مؤلم جدا، بحيث أن مركز البحوث النفسية والتربوية هو الوحيد الباقي في جامعة بغداد، تم إلغاءه في العام الدراسي السابق، أصبح مركزا للجودة فقط. الخطأ السائد في العراق أن الباحثين هم موجودين فقط في الجامعات. كثير من الباحثين العالميين والذين وضعوا نظريات في علم النفس والاجتماع هم ليسوا أساتذة الجامعات، وإنما هم باحثين في المراكز البحثية. واقع يعني سيء وواقع غير جيد، وهو دائرة حكومية أو رسمية فقط لنيل الراتب فقط.
فيما يشير الدكتور الباحث جاسم الساري أن الدول الغربية المتطورة تخصص ميزانية عملاقة لمراكزها البحثية وتعتمد سياستها على خطط وبحوث تلك المراكز التي تعد المنطلق الأساس في بناء الدولة.
اقترن تقدم الأمم مقترن بوجود مراكزها البحثية، كلما كان هناك كم ونوع من هذه المراكز وتفعيل توصياتها وتفعيل نواتجها ستجد هناك أمة فيها تقدم، فيها حضارة. في اليوم أمريكا بعظمتها مبتنات على فكرتين، فكرة المجتمع المدني وفكرة المركز البحثي، هذه الأمة المتقدمة. فلماذا لا نستنسخ تجارب الآخر؟ يعني مراكزنا اللي موجودة هي أيضا عاجزة عن إنتاج ما يبتنى عليه، وحتى بعض الأساتذة اللي هو غير أكاديمي يعني لا يستطيع أن يقيم محاضرة، وين يصرف في هذا المكان؟ فكرة المركز البحثي هي فكرة استراتيجية، فكرة ارتكازية تبتنى عليها الأشياء. سبيربرغ أبو العلم النفس المعرفي، هذا تخصص له الدولة الأمريكية سنويا 15 مليون دولار لأبحاثه.
أما الدكتور عمار الشمري فيعتقد أن أهمية المراكز البحثية تكمن في الأساليب التي تستخدمها عبر المتابعة الميدانية والتحليل المعمق والإحصاءات، لتضع بعد ذلك مؤشرات يمكن أن تكون أرضية ودليل عمل للوزارات والمؤسسات العراقية التي تعمل الآن وفقا للأمزجة الشخصية والانطباعات السريعة.
لا يوجد هناك اختلاف. عندما أريد مثلا أن أقيس مسافة بين حائط وحائط سوف نختلف، كل واحد يقول عندما نأتي على أداة ثم نتفق على هذه الأداة، نتائج الأداة سوف نتفق على سواء كان رضيت أو غرض. هذه البلدان هكذا نشئ، إذا اتفقنا على نتائج البحث في كافة المؤسسات الدول لم يكن هذه الاختلافات، وكان البلد انبنى على أسس صحيحة.
ويرى الدكتور عزيز الموسوي أن الجامعات العراقية تفتقر إلى أي خطوات أو جهود حقيقية لإعادة الاهتمام بالمراكز البحثية وبالأنشطة التي يفترض أن تقوم بها تلك المراكز لاحتضان مواهب الطلبة الجامعيين أو تطوير مهاراتهم مثل طباعة الكتب والمجلات أو تنظيم الندوات الفكرية.
لا توجد خطوات حقيقية باتجاه تكريس وتطوير المراكز البحثية واعتماد العلم في الحياة، وهذا في سبب يعني موضوع المشاكل الاجتماعية الأخرى. المراكز شكلية، لا يوجد نشر، لا توجد مطابع، لا توجد ندوات حقيقية، لا توجد مراكز بحث، لا توجد مجلات حقيقية، لا يوجد أي شيء من آفاق المعرفة حقيقي في الجامعات العراقية الآن.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، يؤكد الشيوعيون العراقيون أنهم من الأحزاب العريقة التي امتلكت جماهيرية واسعة في عقود مضت، وبرغم اتساع حضور الحزب خلال السنوات الأخيرة إلا أنه وجمع من اليساريين العراقيين يفتقدون حضورهم في مواقع القرار والإدارة الحكومية، حيث انحصرت وفق معادلات التحاصص السياسي والطائفي. متابعة بهذا الشأن من زميلنا سامي عياش من بعقوبة.
يعد الحزب الشيوعي العراقي أحد أقدم الأحزاب السياسية في المحافظة، إلا أنه لم يحصل على تمثيل في الحكومة المحلية والمركزية. ورغم عدم وجود تمثيل لهذا الحزب، إلا أن مسؤول محلية بعقوبة موفق عبد حميد فيرى أن الشيوعيين لا زالوا يمتلكون قاعدة شعبية في المحافظة.
هم يقولون الحزب كليته شياب، لا أسلم، تقدر أنت تشوفه بأي مناسبة، الناس تشوف نسبة الشبيبة عندنا، نسبة المثقفين موجودين، وعندنا مقرات أنت تشوف هسه هذا مقر موجود هسه اللي واقفين به، مقر بالهويدر، مقر في بلد روز، مقر في المقدادية، ومقرين تم تفجيرها في بوهرز، مرتين سوينا مقرات ومرتين فجروها. تريدنا حزب، حزب أممي يضم الشيعي والسني والمسيحي والصابئي. 113 شهيد عندنا في ذيك الفترة سنة 2006-2007.
وأضاف حميد أن الحزب الشيوعي في العراق عموما وفي ديالى على وجه الخصوص قد تعرض بعد العام 2003 للتهميش والإقصاء من قبل الأحزاب الدينية حسب قوله.
من جت الأحزاب الإسلامية ما همشت هذا الحزب، خاصة الحزب الشيوعي العراقي والأحزاب الديمقراطية واليسارية، طبعا تم تهميشها. ليش؟ لأن يردون يقون أطول فترة بالسلطة، وتدري للسلطة لها مريدين، يعني معناه أكو ناس أي كتلة تصعد للسلطة هو يصير مدير مريدين لها، لها قواعد، أكو ناس تحب السلطة، تحب النفوذ، تحب الجاه. هسه أنت تكسب واحد كيساري يقولك تعيني رأسا، من حقه يعيش، لو عنده ما يسد رمقه ما يطلب طلبات. الأحزاب الدينية لديها سلطة ولديها مال ولديها نفوذ ولديها علاقات مع دول مجاورة، فممكن تغذي هذا اللي ينتسب لها بكل ما يريده. لذلك أنا أقول لك زين أكو قطعة اسمها الحزب الشيوعي العراقي، زين بهذا الظرف الصعب اللي دنعيشه.
وتابع حميد بالقول:
الشيعة مو بالحكم، السنة مو بالحكم، الإكراد مو بالحكم، لكن أين القوى الديمقراطية؟ لماذا لا تشرك؟ سواء فازت في الانتخاب، نعم الاستحقاق الانتخاب يجب أن يحترم، لكن يجب أن تشارك كل القوى الفاعلة ولها دور وتاريخ وشهداء. ما أنشئت السجون من 51 ما لنكرة السلمان، ولا سجن الكوت ولا البصرة ولا ديالة ولا سجون بغداد الدوائر الأمنية والعامة، إلا لزج الديمقراطيين والشيوعيين في السجون، في غياب السجون، حتى يبقى العراق متخلف، حتى لا يرجع العراق ويكون فعلا العراق عراق الحضارة، عراق المساواة والعدالة الاجتماعية.
الشاب إبراهيم أحمد أحد أعضاء الحزب الشيوعي في المحافظة بيّن أن أغلب المنتمين الجدد للحزب هم ينحدرون من عوائل شيوعية حسب قوله.
كلنا من أصول عوائل شيوعية، أخوال وأعمام وكذا، إضافة إلى دافعنا بهذا الفكر التقدمي اللي دافع عن حقوق الطبقة الكادحة المتمثلة بالعمال والفلاحين، واللي مؤمن بنظرية العدالة الاجتماعية التي تقضي على الصراع الطبقي داخل المجتمع.
في محافظة ديالى أكو يعني كادر شبابي موجود؟ يعني
هناك كادر شبابي بمحافظة ديالى، يمتلك ملتقيات ثقافية، يعمل على طاولات إعلامية لنشر مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية. نعمل على هذا الموجود بالوسائل الممكنة وسط هذه الظروف الصعبة الأمنية والاقتصادية والسياسية.
لإذاعة العراق الحر، سامع عياش، بعقوبة.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر، نطرح عليكم سؤال اليوم الذي ورد في برنامج أوراق الصباح، ألا وهو: هل تطبق معايير الصحة والسلامة في موقع عملك؟ نرجو إرسال آرائكم وتعليقاتكم المكتوبة والصوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770. كما نود أن ننوه لمستمعينا أن بإمكانهم الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10:00 وحتى 11:30 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQ HURR، ويمكن المساهمة فيها بالصورة أو الفيديو أو التعليق أو إعادة النشر أو دعوة أصدقائكم للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو أفضل فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. من الرسائل الإلكترونية رسالة من مستمع كريم، هو جعفر عبيد محمد من بغداد، يقول أنه شرطي في سرية التدخل السريع الأولى التابعة لمديرية شرطة ديالة، لديه 4 إخوة شهداء ضحايا إرهاب، وهو أيضا مصاب في يده اليسرى وكفه أيضا لا يعمل، يرجو نقله إلى قسم آخر حتى ولو داخل المحافظة، أي محافظة ديالة. هو خريج دبلوم محاسبة والمعيل الوحيد لعائلته وأيضا عوائل إخوته 4 الذين استشهدوا وكانوا ضحايا لعمليات إرهابية استهدفتهم.
السلام عليكم، أنا من الموصل موظف في الإذاعة، لن أستلم راتب صار لي 4 أشهر. شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أما الآن أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، فهذه دعوة لسماع هذه الأغنية.
Thank you. أسهر وعد نجوم نجمع لنا أجمال
نجمع لنا أجمال
قلب الخلي نام قلبي شين أيمان أسهر وعد نجوم نجمع لنا أجمال
نجمع لنا
قلب الخلي نام قلبي شين أيمان
قلبي شين أيمان
لسهر واحد بنجوم نجمع لنا نجمة قلب الخلي نام قلبي شين أيمان وعيني قلبي شين أيمان صعب العزيز يصير هم ويا الهموم ما اقدر اقول ان ما اقدر على اللوم صعب العزيز يصير هم ويا الهموم ما اقدر اقول ان ما اقدر على اللوم صعب العزيز يصير هم ويا مقدر أقول أنا مقدر على اللوم أنا مقدر على اللوم
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الأعزاء، مثل غيره من أوجه الحياة يشهد التعليم تطورا مضطردا من خلال إدخال التقنيات الحديثة وأساليب التعليم المتطورة لتأهيل التلاميذ والطلبة للتعاطي مع مصادر المعلومة واستيعابها والاجتهاد فيها. عن ذلك ومدى اقتراب النظام التعليمي في العراق عن مثيلاته في دول العالم، تقرير عبد الكريم العامري من البصرة.
ربما هي معادلة معكوسة تلك التي تشير إلى تدني التعليم في ظل وجود التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال المختلفة، الأمر الذي غير وجه العلاقة ما بين الطالب ومعلمه. فبالأمس كان المعلم مربيا ومعلما في آن، أما اليوم وبرأي عدد من التربويين أصبح المعلم بلا حول ولا قوة، وكثر ما تعرض لاعتداءات مباشرة من قبل الطالب وولي أمره. وترى المعلم أماني قاسم أن الطالب بدأ تأثر بوسائل الاتصالات الحديثة بعيدا عن رقابة الأهل.
الحداثة نعرف أنه سلاح ذو حدين، تكون باتجاه سلبي أحيانا واتجاه إيجابي. بالنسبة للاتجاه الإيجابي هي من خلال الاطلاع على ثقافات الأخرى، لكن بالنسبة إذا اتجهنا إلى الاتجاه السلبي نلاحظ أنها أخذت الاتجاه السلبي أكثر من اللازم أكثر من الإيجابي. ذلك بسبب أن الطالب بدأ يتأثر بالواقع الاجتماعي الموجود من خلال النت وما يعرض النت من المسلسلات، كذلك الأهالي عدم متابعتهم، يعني الآباء والأمهات عدم تابعتهم. بالإضافة إلى ذلك أطلب مثل ما نقول مساندة من الأهالي، دعم الطلاب بالدورات الصيفية اللي موجودة بعد انتهاء العام الدراسي.
وقالت المعلمة حميدة علي أن المعلمين يعانون بشكل كبير من تصرفات الطلبة، وبينت أن وجود التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال أشغلت الطالب عن دراسته.
احنا جايين نعاني يعني بشكل مو طبيعي. اول شيء يعني الاهالي يعني دائما هو مو بس الاهالي والطلاب، بالنسبه يعني دخلت النقالات وسائل الحديثه، فقام الجواني يعني يتجه الطالب انه اخذ وقته يقضي بهاي المسائل بينما يعوف دراسته. اذا احنا مطلوب من عندنا ان نعلم هاي وحده. اذا هو معظم وقته هو مخلص على الواتساب والنقال والاجهزه والقنوات الفضائيه وما يعني واللي يتبعها، زين الطالب يعني يدرس.
إلى ذلك قال مدير المعاهد الإسلامية في البصرة الشيخ عدنان فرج الله ما أن مدارس البصرة بحاجة إلى كوادر تعليمية خاصة تمتلك ثقافة إسلامية عامة على حد قوله.
نحتاج إلى أن نعد كوادر خاصة متعلمة تمتلك ثقافة إسلامية عامة في الجوانب الأخرى لكي تأخذ على عاتقها أولا تربية أبنائنا وبناتنا من الأجيال القادمة إن شاء الله.
من جهته قال نقيب المعلمين في البصرة جواد المريوش في تصريح لإذاعة العراق الحر:
إن المعلم أب قبل أن يكون معلما، وتبقى معاملته لطلابه كأبناء، لذلك الأب مهما يقسو ومهما يبذل من جهد فكأنما يبذله في عائلته وفي بيته. اعتدنا نحن حين كنا طلابا صغارا على نوع من العلاقة مع أساتذتنا، إلا أن تطور الأمور ودخول وسائل تسلية جديدة كالفيسبوك والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والستلايت، هذا أفسد الكثير من العلاقات الطيبة بين الطالب وبين أستاذه.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، كثيرا ما تواجه العاملين في الإعلام والصحافة وحتى هواة التصوير تحذيرات من مغبة التصوير في منطقة أو موقع ما أو شارع، وبرغم تفهم الكثيرين للضرورة الأمنية التي تقف وراء بعض الممنوعات، إلا أن الملاحظة غلبت الاجتهاد الشخصي من قبل الفرد العسكري أو الشرطي أو المسلح بمنع التصوير بدون تفسير. عن هذا وغيره يدور تقرير زميلنا أياد الملاح.
تعيق عبارة ممنوع التصوير التي تنتشر في بعض شوارع العاصمة عمل العديد من المصورين الفوتوغرافيين بسبب تردي الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد منذ سنوات. ويرى المصور الصحفي مصطفى كاظم أن مهمة المصور باتت صعبة جدا، وبخاصة مع وجود علامة تحذيرية تشير إلى منع التصوير في عدد من شوارع العاصمة والأماكن العامة والتي تعد بمثابة تقييدا للحرية الصحفية.
عبارة ممنوع التصوير تقيد حرية كل إنسان سواء كان صحفي أو مواطن عادي، لأن التصوير الإنسان يأخذ حريته، يصور فرحته، سان يدري يصور فد معلم موجود بمنطقة تعجبه. فهاي الكلمة يعني طبعا هاي العبارة كلها استحقاق عملي، لازم يراد لكتاب عمليات بغداد، وعمليات بغداد يوم يعدها قانون جديد. هاي المسألة يعني كلش تقيد عمل المصور الصحفي.
فيما أشار المصور عمار جبار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أنه يتردد كثيرا أثناء تصويره للمشاهد اليومية في شوارع العاصمة بسبب الضوابط التي تفرضها الأجهزة الأمنية على المصورين.
عندي خوفه بالتصوير بسبب الأعمال الإرهابية، يقول أخاف يقول لي أنت ليش هاي الكاميرا، ليش تصور، مفروض كاميرا إحنا نصور، يعني أنا زرت غير بلدان الكاميرا براحتنا، تصوير براحتنا، حتى بأماكن كانت حساسة بالدولة نصور.
ويقول حسين الموسوي الذي يعمل لإحدى الوكالات الأجنبية إنه أضع العديد من اللقطات النادرة التي كان يمكن من خلالها نقل مشاهد إنسانية بسبب عبارة ممنوع التصوير.
أكيد أنا أرد لكم حقيقة ما يحصل بالشارع العراقي بصورة عامة، ياما راحت عندي لقطات جرحى، ناس جرحى، حالات إنسانية، حالات خطرة.
من جهته عد محمد الربيعي نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد منع التصوير في شوارع العاصمة اجتهادا فرديا من قبل العناصر الأمنية.
بعض من عناصر الأمن يجتهدون اجتهاد شخصي مو بتعليمات، انه يشوفون واحد يصور يلزمون كاميرته يقولوا له لا تصور. هي موضوع ثقافة قديمة انا اعتقد هي اصبحت ما تشكل خطر على الأمن.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من المصورين كانوا قد تعرضوا خلال السنوات الماضية إلى مضايقات من قبل الأجهزة الأمنية وصلت إلى حد الاحتجاز ومصادرة كاميراتهم. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر، حصاد اليوم، يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. وزير النفط عادل عبد المهدي يتوقع ازدياد الطلب على النفط وارتفاع سعره إلى 75 دولارا للبرميل، فيما تقرر أوبك إبقاء الإنتاج على مستواه الحالي. عضو مجلس محافظة الأنبار طه عبد الغني يحذر من أن إقدام داعش على غلق بوابات سد الرمادي يتيح له إمكانية الهجوم على القوات الأمنية بعبور نهر الفرات على الأقدام. المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني يؤكد أن تزويج النساء لتسوية النزاعات العشائرية أمر مستنكر أخلاقا وشرعا، ويدعو الطلاب إلى التدرب على السلاح خلال العطلة الصيفية. مسلحو داعش يخوضون معارك شرسة مع قوات الجيش النظامي السوري للسيطرة على مدينة الحسكة الاستراتيجية في شمال شرق سوريا، وطيران النظام يكثف قصفه لمواقعهم. الحوثيون يعلنون موافقتهم على المشاركة في محادثات سلام ستجري هذا الشهر في سويسرا بإشراف الأمم المتحدة، بعد إعلان الحكومة اليمنية في المنفى موافقتها على المشاركة. الشرطة الباكستانية تكشف أن المحكمة قضت بسجن 2 فقط من الأشخاص 10 المتهمين بمحاولة اغتيال الناشطة الشابة ملالة اليوسف زاي، وليس 8 كما أعلن سابقا. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا بأهم الأنباء، قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن لمتابعة إحدى مواضيع المشهد العراقي برفقة محمد كريم وزملائنا في مكتب بغداد.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان إلى موضوعنا الرئيس الأول لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن ما إذا كان قد تم فعلا القضاء على ظاهرة الشهادات المزورة في دوائر الدولة. مستمعين الأعزاء، تشير بعض الإحصاءات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية إلى بلوغ أعداد حاملي الشهادات المزورة في دوائر الدولة نحو 30,000 شخص، 30,000 واحد، منهم 2,000 تقول هاي الإحصاءات، منهم 2,000 من ذوي المناصب العليا. زين، هذا الأمر يبدو أنه دعا أو دفع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أن توجه مجلس القضاء الأعلى والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها كافة بتحريك دعاوى جزائية بحق حملة الشهادات المزورة.
نعم محمد، وطالبت الأمانة مستمعين الجهات المذكورة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظفين الذين عينوا بناء على شهادات دراسية مزورة، والمتمثلة طبعا هاي الإجراءات بإقصائهم فورا من الوظيفة العامة وإزالة جميع الآثار المترتبة على قرار التعيين، بما في ذلك استرجاع جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضوها خلافا للقانون وإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالسرعة الممكنة.
أظهرت إحصائية لمنظمة التعليم العالمي، وهي منظمة دولية لها مقر في بغداد، أن نسب تزوير الشهادات في محافظات العراق خلال 2007 إلى 2008 كانت كالتالي: محافظة البصرة في المركز الأول بنسبة 19%، محافظة بغداد 18.5%، وأقل محافظات كانت في التزوير هي محافظة المثنى بلغت بها نسبة التزوير 2%.
الآثار المترتبة على تزوير الشهادات وشغل الوظائف بواسطتها في دوائر الدولة لا تقتصر مستمعين على تدمير رصانة التعليم في العراق، بل تتعداها إلى مستوى أداء الجهاز الوظيفي الحكومي وهدر المال العام بمنحه لغير مستحقيه. ومع جميع الإجراءات الحكومية التي اتخذت حتى الآن للقضاء على ظاهرة حملة الشهادات المزورة فعلا، لعل السؤال محمد الذي ما زال بحاجة إلى إجابة: هل تم القضاء على هذه الظاهرة فعلا؟
هذا ما سنحاول أن نجيب عنه. مستمعينا، بداية سيكون لنا هذا اللقاء مع الموظف علي ناجي، وهو موظف حكومي، ويروي لنا جانبا من قصة تزوير الشهادات في دوائر الدولة العراقية التي يعني بدأت منذ عدة سنوات. دعونا نسمع.
بداية 2005-2006 جينا قدمنا على الدوائر، كان الموضوع جدا سهل أن تقدم أي شهادة. أنا حاصل على شهادة الإعدادية، لكن يجيك بعض الأشخاص بعض الموظفين يقول لك يعني الأمر بسيط، يعني تقدر تجيب لك شهادة والسوق موجود يعني بكل سهولة، الختم متوفر، الشهادة متوفرة، التدقيق ماكو. كان بالإمكان أن يتحسن الراتب إلى 100,000 زايد يعني. أكو يا يعني اللي مقدمين وسووها لمدة سنوات هو يستلم عبر هاي الشهادة المزورة، لكن في الآونة الأخيرة يعني بدأوا يعني حقيقة التدقيق يمشي عليهم، قاموا يطالبوهم بشهادات السابقة مثل شهادة صحة صدور، طبعا يمشي على شهادة البكالوريوس.
سمعينا كيف تتعامل أقسام الموارد البشرية أو يسموها العراقيين دائرة الذاتية أو الإدارة مع قضية الشهادات المزورة؟ مدير الموارد البشرية في مجلس محافظة بغداد واسمه جبار حسن يؤكد أن هنالك إجراءات يعني الحد من هذه الظاهرة ويوضح طبيعة هذه الإجراءات، خلونا نسمع.
بخصوص شهادات المزورة في مؤسسات الدولة ودوائرها، هناك جهود القضاء على هذه الظاهرة التي حدثت في السنوات السابقة، وكان هناك توجه ضعيف لتحقق عن صحة صدور تلك الوثائق والشهادات الدراسية. طلبنا وثائق من الموظفين وجرينا عليها صحة الصدور، والعمل جاري لحد الآن. يتم أولا حاليا تحقق من صحة الوثيقة يلا يتم التعيين، والعمل جاري على تطبيق القرار 250 في أكثر مؤسسات الدولة. السلم الوظيفي للدرجات الوظيفية ربط الشهادة بالدرجة، يعني كل درجة وظيفية لها شهادة دراسية معينة.
نعم، بعد أن طبعا ذكر السيد جبار حسن هذا الموضوع، طبعا محمد والمستمعين يعرفون أن وزارة التربية هي إحدى أهم الجهات المسؤولة عن منح الشهادات.
بالتأكيد.
فطبعا لما سألها يعني سألها مراسلنا للمتحدث باسم وزارة التربية سلام الحسن، ذكرت أنه هذا الموضوع تقلص إلى حد كبير، خلينا نسمع.
موضوع تزوير الشهادات حاليا تقريبا هذا تقوض الموضوع واتقلص او تقريبا تلاش او انتهى، لان وزاره التربيه وزاره حريصه جدا على ان تكون متابعه لموضوع التزوير وصحه الصدور، وهنالك المديريه العامه للاشراف التربوي هي من تتابع هذا الموضوع بالتعاون مع المديريه العامه للتقويم التربوي، هي مسؤوله عن اصدار الشهادات والوثائق للطلبه. يعني هنالك دقه في الموضوع، واعتقد يعني لم تحصل مثل هكذا حالات، واذا كان حصل هذا الشيء
يعني احنا نامل طبعا يستبرق انه هذه يعني القضيه تكون فعلا يعني مطبقه على ارض الواقع حتى ما تبقى شهادات مزورة في دوائر الدولة. استمعينا لمناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصيل، ينضم إلينا الزميل سعد كامل. مرحبا سعد.
مرحبا زميلي.
سعد، أريد أسأل يعني المسؤولين يعني الحكوميين يوصفون بأنه أكو شدة وأكو مراقبة، السؤال يعني هو اللي الأساسي معنا، هل انتهت يعني هذه الظاهرة أو تم الحد منها على أقل تقدير؟
حقيقة نجزم بأن هذه الظاهرة انتهت في مؤسسات الدولة، أنا أقول لا لم تنتهي، لكن هناك إجراءات نوعا ما مشددة ومتابعة وتدقيق بدأت منذ عام 2010 بصدور يعني قرار ديواني، بدأ من خلال كثير من المؤسسات وشعب التنمية البشرية في مؤسسات الدولة بمراجعة الشهادات، فتم حصرها وتقويضها نوعا ما في معظم دوائر ومؤسسات الدولة، وبحسب ما سمعنا من تأكيدات المسؤولين في تلك الدوائر. إلا أنه هذه الظاهرة لم تنتهي، لا هي موجودة ممكن نوعا ما تقلصت.
نعم.
طيب.
نعم. طيب سعد، بالنسبة لي يعني المزور عليه أنه يدفع كافة الرواتب اللي بذمته اللي استلمها، وطبعا إحنا مثل ما عرفنا أنه 30,000 شهادة مزورة في الدوائر الحكومية، هل فعلا يتم دفع هذه المبالغ؟
نعم، من خلال الدوائر التي زرناها قبل إعداد هذا التقرير تم التأكيد، طبعا لم يفتحوا عن الأسماء يعني، لكن تم التأكيد بأن جميع المزورين الذين تم اكتشافهم تم تغريمهم المبالغ التي كان يستحصلوها على الراتب والإغراض التقاعد، ومبالغ ضخمة. إلا أنه الفقرة الأخرى هي أن يودع الحبس، يعني كان المفروض المزور يحال إلى القضاء ويحاكم.
نعم، إذن يعني لم يحالوا إلى القضاء بتهمة التزوير. نحن نأمل أن تكون هذه الإجراءات مطبقة فعليا. يا سعد شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في مناقشة موضوعنا الرئيس الأول الذي يتحدث عن ظاهرة
أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في 10 صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أصدقائي المستمعين، قبل أن أخذكم إلى حوار ضمن برنامج حوارات الذي تتابعوه كل أسبوع، نتوقف أولا وهذه الأغنية. هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني جدا.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن
بعض انطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
بعد أن اختطفته العصابات المجرمة من عيادته عام 2007 وفجعه أنصاف المتعلمين والجهلة، اضطر البروفيسور الطبيب قيس كبة للهجرة من مدينته الأثيرة بغداد إلى لندن. اليوم وفي سابقة أولى لعراقي، قامت الجمعية الملكية الطبية البريطانية بحفر اسم الدكتور قيس كبة على جدار الشرف فيها كأول طبيب من بلاد الرافدين ينال هذا التقييم. يصعب الحديث عن هذا التكريم الرفيع مع رجل عالم متواضع دمث مخلص لمهنته ولأهله، لا يحب الحديث عن نفسه، لكنها محاولة أقدمت عليها. أدعوكم أصدقائي إلى هذا الحوار. لما اتصلت بك الجمعية الطبية البريطانية وخبروك في مشروعهم بحفر اسمك على جدار الأطباء المهمين في الجمعية، شو تبادر لذهنك؟ شنو الأفكار اللي جتك؟
والله أنا هذه هالأشياء ما تهزني.
نعم.
يعني لأن هالقد مر أمور وش اسمك، ف يعني ما تغير مني، فاعتبرت هذا حادث بس في شيء زين أنه عراقي يصير هم بينا ويا هالمجموعة. العراقيين تعرفوا عندهم عمية علمين.
بس أنت الطبيب الوحيد اللي أخذها كتخصص ضمن الجمعية.
وكأدي كان يعني إسهامات بالطب وما شنو، فهم يدرجون الأسماء اللي لهم ذكر بالطب. يعني هاي قبل يمكن فت 25 سنة كلية الأطباء النسائية الملكية بلندن.
نعم.
أيضا كتبوا لي مكتوب قالوا لي أنت بنحسبك من بين 6 اللي ساهموا تقدم موضوع الأمراض النسائية بالعالم.
جميل.
فجيت وياي واحد أمريكي، واحد بلجيكي، واحد ألماني، ما أدري. هالستهم كرمونا، وبنفس الوقت كرموا الأميرة ديانا، يقول أنت إسهاماتك في حقوق المرأة وما أدري شنو. في صورة وياها اثنين نستلم جائزة.
هذا في سنة 87 دكتور.
هاي 87.
وإحنا الآن 2013 أيضا تكريم جديد للدكتور قيس. دكتور، يعني معروف عنك أولا ما تحب الإعلام، وواضح متواضع ولا تتظاهر بالإنجازات اللي تنجزها، لكن التاريخ إلى حقوق. مثلا أنت ضمن الفصيل الأول اللي سعى لتأسيس كليتي الطب في الموصل والبصرة، هل هذا صحيح؟
ساهمت بالبداية وامتحنتهم بتخريج أول دفعة من كلية الطب البصرة وكلية الطب الموصل وكلية الطب الكوفة والجامعة الأردنية وجامعة إربد. أول دفعة تخريج أطباء أنا ممتحن بها، حتى بجدة بالسعودية وباليمن.
طيب دكتور قيس، الطب في العراق، كلية الطب الأولى اللي أسست برعاية أو برصانة طبية بريطانية، امتلك الأطباء العراقيين سمعة جيدة في المنطقة وفي العالم، شنو هذا السبب على وجه التخصيص؟
والله بدأت من سنة 27 تأسست، كان أول عميد هو سندرسون، كان الملك فيصل يدعمها، وبدت على مثل كلية الطب في أدنبرة على نفس المناهج، وبقى عدد من السلطة مع أدنبرة اللي هي كلية رصينة ومن أقدم الكليات في بريطانيا، وبقت هالعلاقة للمناهج والشي، واعترف بمناهجها وبشهادتها وبقت هالعلاقة. بس بعدين بالسبعينات والثمانينات بدأ الانفصال عن العالم اللي صار بعد المشاكل، صار فد انعزال وبدينا ننعزل عن العالم شوية شوية
مع الأسف.
اي فالطب العراق بعد زين بس مو ذاك المتميز اللي كان، يعني النتائج الصحية لأهل العراق كانت أحسن بلد بالشرق الأوسط. هسه في بعض الأمور بنقارن ويا أفغانستان بأمراض الطفولة وأمراض
ما نسب. طيب دكتور، أنت واحد من واضعي أيضا مناهج الطب، وأنت دارس في الكلية الطبية العراقية، مقارنة بالمناهج الجديدة، يعني الطب علم كأي العلوم الأخرى قابل للتطور، هل مناهج العراقية
إذا يجمد يموت؟
جميل.
يجمد يموت، هذا فشيء حي مثل شجرة مثل أي شيء، يجمد يموت. لما صار انعزال أطباء العراقيين والعرب بصورة عامة، صار صعوبة عليهم يلقون مكانات الدراسة في بريطانيا أو في أمريكا، اللي خلنا نعترف بها اللغة الإنجليزية هي أهم مركز مصدر للعلوم بالعالم بالوقت الحاضر.
نعم.
قوة أمريكا ورصانة بريطانيا، فهالحروب والشي صار صعوب على الأطباء بالعراق يلقون مكان زين يدرسون به. فابتدينا، كان الله يرحمه رياض حج حسين، هو من طلابي بصار وزير.
نعم، وزير صحة الأسواق.
فسعى الرجل واشتغلت وياه إلى أن بدينا مشروع المجلس العربي للاختصاصات الطبية، حتى نفسح مجال للأطباء العرب هم يدرسون بلدهم وهم ما نفقدهم، لأن قام اللي يجي بإنجلترا ويجي أمريكا يبقى وما يرجع. ما تتعرض عليه ويصرف عليه. صار فد مشروع بداية لا بأس فيها متواضعة، بس وصلنا يعني سنة 2000 كان عندنا حوالي 7000 اختصاصي عربي في مختلف البلاد العربية.
جميل. واللي يسمى البورد العربي والبورد العراقي فيما بعد،
المجلس العربي للاختصاصات الطبية.
وإلى حد الآن أتخرجون.
لا يزال المقر بسوريا، وانت تعرف سوريا والله.
ما للأسف. نعم.
يعني أنا بقيت كنت من المؤسسين ومن الهيئة التنفيذية الأولى، هي 5 وزراء صحة عرب وبينهم 3 مثلون الجامعات، أنا واحد منهم. بعدين أسسنا الأقسام، فأني كنت مسؤول ورئيس الجزء المسؤول عن الأمراض النسائية. 2000 أني مشارك وياهم. بعدين ابتدت الأمور تسيء بالبلاد العربية، ويعني بعد لا يزال يمشي بس بدأ يصير صعوبات.
نعم دكتور، هذه الشهادة اللي هي اصطلح عليه يسموها البورد، كش توازي من الشهادات الطبية في البلدان الرصينة وبالذات بريطانيا؟
قرار أنه تعادل أعلى شهادة مهنية طبية، يعني الأفارسيس والبورد الأمريكي، وصدرت قوانين في مختلف البلاد العربية أنه تعادل هالشهادات، واللي ما عنده شهادة البورد في بعض البلدان العربية يمتحنوه، حتى ولو عنده أعلى شهادة يمتحنوه حتى يعادل بالبورد مو بالعكس.
جميل.
للتعليق على هذا الحوار أرحب بملاحظاتكم على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري.
أسباب كثيرة خلت أطباء عراقيين مع الأسف يغادرون البلد، واضحة الظروف الأخيرة، ومع الأسف أنه دكتور عفوا
مو أنا طلعت، أنا قالوا لي أنت شكو باقي، خطفوني قالوا لي شكو باقي، تبقى نكت لك
الله.
هذا ولا أطلعت.
طلعت في 2007 دكتور من العراق إلى بريطانيا، عدم مزاولتك الطب كما كنت في بغداد على مدى عقود خلاك تشعر بالتقاعد، خلاك تشعر أنك بعيد عن المهنة التي حبيتها؟
أنا عندي يعني عندي لازال عندي ممارسات هنا، عندي في ممارسات طوعية مع هيئة الصحة البريطانية في بعض المجالس مالهم، بالجمعية الطبية الملكية عندي ممارسات، بجمعية الأمراض النسائية أحضر محاضرات ونقاشات، فلا زال باتصال. ومع ذلك أنا عمري 80،
فأقلل
من النشاط المهني يعني.
جميل. ليس سرا أنه زوجتك الكريمة الدكتورة كرامة أيضا طبيبة، كيف تكون حياة عائلة زوجين أطباء ويتحملون مسؤوليات من شبابهم إلى مراحل أخرى؟
أقول لك ابني هم صار طبيب، زوجته طبيب، وبناتي من ناجحين، فما نصور أكو صعوبة. إذا صار تعاون من الزوجين يعني قدرنا الحمد لله، 3 أطفال ناجحين كلهم.
واضح.
وريم مشهورة في البلاد العربية،
شاعرة كبيرة. نعم.
أكثر من ريم، وبان أيضا معمارية وفنانة، وسوت عدة معارض ومعروفة في معارض الفن والرسم.
نعم، أذكر بداية التسعين الدكتور إحسان البحراني ذكر لي شخصيا أنه زار لندن وفوجئ بعدد كبير من طلابه واللي صاروا بعدين متخصصين، دعوا في ليلة كان 300 طبيب عراقي متخصص احتفوا بالأستاذ البحراني كأستاذ لهم. يقول لي وقتها كانت مدهشة إلي أن أشوف هذا العدد. الآن بال2013 عدد الأطباء في بريطانيا كيف تعلق عليه دكتور قيس كبة؟
والله علاف يعني أنا هسه في لندن بس مو في بريطانيا، أني أكو يمكن فد 40-50 واحد رؤساء أقسام من طلابي، رؤساء أقسام وبروفيسور هي وش اسمه، فيعني نادر أفوت بمستشفى بلندن ما ألقوا فد واحد اللي أنا أعرفه، مو عدد يعرفوني لأن يعني هواي من طلابي ما أعرف أسمائهم ما أذكرها، بس هم يعرفوني. يعني أذكر هناك جمعية الطبية البريطانية العراقية يسموها، أذكر دعوني قبل حوالي سنة هم التموا وأنا ما طبيت هي شيء، أعرف واحد منهم هو من طلابي. عقب شوية صاروا حوالي 30 واحد أستاذ يردون يأخذوا صورة وياي. الحمد لله سوينا هالشيء.
لا أكيد سويت كثير. أيضا دكتور تخصصك كطب النسائية والتوليد طبعا وبها اعتبار اجتماعي في العراق، أكيد ولادة طفل على إيدك أو إنقاذ عائلة من حرمانها من الأبناء قضية كبيرة، كم هالهولة حصلت؟ كم بوسة وش كم دعاء؟
هذه بدت يعني أنا تعرف بديت بال 58 صرت مقيم من 58 هم ابتديت يعني بالجراحة، وكان الله يرحمه عصام العمري جراح وتعلمت منه مو بس العلم بعض أخلاق المهنة وكيف أن الله يرحمه. فلما جيت النسائية شفت الوضعية تعبانة، يعني الأطباء قليلين والمرضى كل شوية، وقلت هذا مكان تايه فلازم أني أبقى. فالله يرحمه كان صايب شوكت عميد، قلت له أني راح أبقى من النسائية، والرجل وقف وبقيت ومشيت الحمد لله.
انطباعات العوائل اللي يعني تتشاف الأمهات أو تلد على إيدك، ايش تتذكر من هالمواقف اللي بها عاطفية أو اجتماعية؟
يعني تصير حوادث. أنا أتذكر فد مرة من بدينا برنامج البورد العراقي بعد ما صار العربي هم صارت بعض المشاكل وحاولوا يدخلوها سياسية، وقال ليش نسوي عراقي وما يشون قلنا يا عراقي عراقي، بدينا برنامج المجلس العراقي. فد واحدة كانوا يقدمون وأنا أمشي على سيستم نقاط، خليت بحيث ما أعرف الاسم بس أعرف بموجب النقاط هي يستحق ندخله.
نعم.
شو خبرتني فد واحدة فد يوم، دكتور هذه فلانة هاي بنتي وانت ما مقبلتها بالبورد؟ قلت له والله هاي مو بيدي، حسب الامتحان وهي سوت بالامتحان وتطلع الرقم والخيار. قلت لي ما يحقها عليه؟ قلت له شو حقها عليه؟ قلت لي وانت مجيب هالدنيا.
جميل.
بعدين على كل واحد منا بس ورأس أنا قدمت وانقبلت وانصبت.
أخيرا كم مولود أهل سمو قيس على اسمك دكتور؟
والله وايد يسمو قيس يسمون يعني.
لو تسنى لك أن تعود الآن إلى بغداد، أول مكان تقصده في عندما تنزل من مطار بغداد؟
والله أنا بيتي بعد فارغ فاروح بيتي، يعني أنا ما بغداد بقلبي على طول وأقابر الموجودين، بس مع الأسف الكل فد نسبة كبيرة من اللي يعرفوا القريبين مني تركوا، يعني هسه أقاربي وأخوتي وأخوالي وعمامي وأطفالهم في كندا أكثر من موجود في بغداد.
للأسف هذا صحيح. نعم.
مع الأسف البلد يعني تدمر.
مع الأسف. أكثر مؤشر مقلق ربما هو نزوح أبناء البلد وبالذات النخبة المتخصصة والكفاءات،
لأنه صار السيطرة من الغالبية اللي جاء يعني قليلة معرفة بمصلحته
الأكثر جهلا مع الأسف،
الأكثر جهلا، ودا يستغلوهم أنصاف المتعلمين دا يستغلون غير المتعلمين، هذا اللي صار.
إن شاء الله ترجع صورة أصح للعراق اللي تعودنا عليه وعرفناه. شكرا جزيلا دكتور قيس كبة بمناسبة تثبيت اسمه كطبيب مميز في الجمعية الطبية البريطانية، تهنئة وشكرا. كنا أصدقائي في محطات من رحلة عالم ووطني اسمه البروفيسور الدكتور قيس كبة. أرحب بملاحظاتكم وتعليقاتكم على هذا الحوار على رقم هاتف الإذاعة 0770 44
25770. حوارات نبيل الحيدري.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
الثامنة مساءً.